بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام السبكي: كان في لحظة. وفي زين القصص: استغرق 3 ساعات. وبعد أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ بهذه القصة قال: أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت. قامت أم هانئ فعلقت بردائه وقالت: أنشدك الله يا ابن عم أن تحدث بهذا قريشا فيكذبك من صدقك، إني أذكرك الله عز وجل أن تأتي قوما يكذبونك وينكرون مقالتك فأخاف أن يسطوا بك. فضرب بيده الشريفة على ردائه فانتزعه من يدي فخرج، فقلت لجاريتي: نبعة اتبعيه وانظري ماذا يقول. فلما رجعت أخبرتني أن رسول الله انتهى إلى نفر من قريش وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، فيهم مجيره المطعم بن عدي وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة، فقعد قريبا منهم، فمر به أبو جهل فجاء وجلس إليه فسأله عن معنى الاستهزاء، فسأله على معنى الاستهزاء: هل كان من شيء؟ قال رسول الله: نعم، أسري بي الليلة. قال أبو جهل: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم ير أبو جهل أن يكذبه في تلك الساعة مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال: أرأيت يا محمد إن دعوت قومك أتحدثهم كما حدثتني؟ قال: نعم. فصاح أبو جهل في القوم: يا معشر كعب بن لؤي! فانقضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، فقال: حدث قومك بما حدثتني. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. فنشر إلي رهط من الأنبياء، منهم إبراهيم وموسى وعيسى، وصليت بهم وكلمتهم. فقال أبو جهل: صفهم لنا. فجعل يصفهم واحدا واحدا، فضج القوم وأعظموا ذلك، وصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه كناية عن الاستغراب والتعجب. فقال المطعم بن عدي لرسول الله: إني أمرك قبل اليوم، إن أمرك قبل اليوم كان لمما، حاشية أي يسيرة، انتهت الحاشية، غير قولك اليوم، وأنا أشهد إنك كاذب. نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدا شهرا ومنحدرا شهرا، وتزعم أنك أتيته في ليلة واحدة، واللات والعزى أنا ما أصدقك، وما كان هذا الذي تقوله قط. وذكر الرواة أنه بعدما خاض قريش في حديث الإسراء ارتد أناس من ضعفاء الإيمان كانوا أسلموا من قبل، أما الموقنون فقد ازدادوا إيمانا على إيمانهم، مثل أبي بكر الصديق، فإنه لما نقل إليه الحديث قال: أو قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: لقد صدق. قالوا: أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة وروحة، فإن الخبر لا يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة واحدة من ليل أو نهار فأصدقه. وبعد أن اجتمع أبو بكر برسول الله وبلغته مقالة مطعم فيه، قال له لما لقيه: بئس ما قلت يا مطعم لابن أخيك، جبهته بالمكروه وكذبته، وأنا أشهد أنه لصادق. وقد افتتن قريش بحديث الإسراء فتنة عظيمة، وقالوا: صدق الوليد بن عتبة فيما وصف به محمد بأنه ساحر. أما تحقيق واقعة الإسراء فهي مبينة في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الإسراء الآية 60. وهذه الآية صريحة في تأييد قول القائلين بأن الإسراء كان رؤيا منامية لا يقظة. الفصل 30 في عرض الرسول نفسه على القبائل. قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم أخفى رسالته 3 سنين كان يدرب فيها أنصاره وأصحابه في دار الأرقم بن الأرقم، ويمرنهم على المجاهدة في سبيل الحق والثبات في مقارعة أعداء الدين وأنصار الباطل، حتى تأصل الإيمان في قلوبهم ورسخت العقائد في نفوسهم. وفي السنة 4 من البعثة أعلن دعوته كما أسلفنا، وانقطع لنشرها في مكة، وشهد موسم الحج كما يصنع في كل عام لدعوة القبائل، فكان يتبع منازل الحاج في منى وعرفات ويقف مواقفهم ويتعرف إلى قبائلهم قبيلة قبيلة، ويسأل عن مواطنهم ويتقصى أخبارهم ويستطلع آراءهم، ويرحل إلى الأسواق مثل عكاظ ومجنة وذي المجاز. وكانت العرب إذا أقبلت على الحج تقيم بعكاظ شهر شوال، ثم تجيء إلى سوق مجنة تقيم فيه 20 يوما، ثم تجيء إلى سوق ذي المجاز. فكان يتصل بهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى أمرين: إلى الإسلام، وإلى أن يمنعوه من أعداء الدعوة حتى يبلغ رسالة الله إلى الناس. وهذا جابر بن عبد الله يروي لنا شيئا من ذلك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول: ألا رجل يعرض على قومه رسالتي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وعن بعض الصحابة أنه رأى رسول الله قبل أن يهاجر إلى المدينة يطوف على الناس في منازلهم بمنى ويقول: يا أيها الناس، إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وكان وراءه رجل يقول أيضا: يا أيها الناس، إن هذا الرجل يأمركم أن تتركوا دين آبائكم. فسألت عنه فقيل لي: هذا عمه أبو لهب. ويصف لنا أبو طارق في روعة من الصدق شيئا من عناء الرسول في نشر الدعوة وما يلقاه في سبيلها من الإعنات، إذ يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يعرض نفسه على قبائل العرب وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فسألت عنه فقيل لي: إنه غلام عبد المطلب، وخلفه رجل له غديرتان، حاشيه غديرتان أي جديلتان من الشعر ترسلان إلى جانب اللحيين، انتهت الحاشية، يرجمه بالحجارة حتى أدمى كعبه، يقول: يا أيها الناس لا تسمعوا له فإنه كذاب. فسألت عن الرجل الذي يرجمه فقيل لي: عمه عبد العزة. وفي السيرة لابن هشام حاشية الجزء الأول صفحة 423 انتهت الحاشية، أنه كان يخفو صلى الله عليه وسلم في منازل القبائل من العرب بمنى فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من الأنداد، وأن تؤمنوا به وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله عز وجل ما بعثني به. وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية، فإذا فرغ رسول الله من قوله قال ذلك الرجل للقوم يخاطبهم: يا بني فلان، إن هذا الرجل إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. وكان هذا الرجل عمه عبد العزى. وروى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على بطن من كندة وقلب يقال لهم بنو عبد الله، فقال لهم: إن الله قد أحسن اسم أبيكم، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ثم عرض دعوته عليهم فلم يقبلوها. وعرض الدعوة أيضا على بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة، فقال رجل منهم يقال له بحيرة بن فراس: والله لو إني أخذت هذا الفتى من قريش لا أكلت به العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فقال: أفنهدف نحورنا إلى العرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بك. وأبوا قبول دعوته. فلما رجعت بنو عامر إلى منازلهم وكان فيهم شيخ طاعن في السن لا يقدر أن يوافي معهم الموسم، فسألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش أحد أبناء عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يده على رأسه ثم صاح: يا بني عامر، هل لها من تلاف؟ هل لها من مطلب؟ والذي نفسي بيده، ما يدعي النبوة من بني إسماعيل قط أحد وهو كاذب، وإنما الحق من ربكم قد غاب عنكم. وحكى الواقدي أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني سليم وغسان وبني محارب وفزارة وبني نضر ومرة وعذرة والحضارمة، وعرض نفسه عليهم، فكانوا يردون عليه أقبح رد ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك، حيث لم يتبعوك. ولم يكن أحد من العرب أقبح من بني حنيفة، وهم أهل اليمامة وثقيف. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من شيبان بن ثعلبة، وكان معه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، فسألهم أبو بكر: من القوم؟ فانتسبوا. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله فقال: بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر في قومهم، وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة وثني بن حارثة والنعمان بن شريك. وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم جمالا ولسانا، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر. وبعد الاستئناس والتعارف قال لهم أبو بكر: أو قد بلغكم أن رسول الله في قريش؟ هو هذا، وأشار إليه بيده. فقال مفروق: بلغنا ذلك، فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم إليه رسول الله فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. قال مفروق: وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقرأ صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سورة الأنعام الآية 51 بعد 100. قال مفروق: ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان من كلامهم عرفناه. ثم قال: وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقرأ صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورة النحل الآية 90. قال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وإن قومك كذبوك وظاهروا عليك. ثم التفت ودعا هانئ بن قبيصة وطلب منه أن يشركه في الكلام، فقال لرسول الله: هذا هاني ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال هاني: قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك بمجلس جلسته إليك ليس له أول ولا آخر، لزلة في الرأي وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا دون مشورتهم، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر. وكأنه فهم أن المثنى بن حارثة أحب أن يشركه في الكلام، فقال: هذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا يكلمك. فقال المثنى: قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش. والجواب هو جواب هاني ابن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا دينك بمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، وإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب دون ما يلي أنهار كسرى فعلنا، فإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا وألا نؤوي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعون إليه أنت هو مما تكرهه الملوك. فأجابهم صلى الله عليه وسلم على أقوالهم بكلام هو السداد والحكمة، فقال: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وأموالهم ويغرسكم نساءهم تسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذلك. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سورة الأحزاب الآية 45 إلى الآية 47. ثم نهض ونهض معه أصحابه. وقدمت بكر بن وائل مكة للحج، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ائتهم فأعرضني عليهم. فأتاهم يعرضه، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: كيف العدد فيكم؟ قالوا: كثير مثل الثرى. فقال: كيف المنعة؟ قالوا: لا منعة لنا. جاورنا فارس فنحن لا نمنع منهم ولا نجير عليهم. فقال: أفتعجلون لله عليكم؟ إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوه وتحمدوه وتكبروه 33. حاشية: انظر السيرة الحلبية 2 تقسيم 5 وسيرة السيد دملان 1 تقسيم 149 انتهت الحاشية. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. فمر أبو لهب فقالوا له: هل تعرف هذا الرجل؟ فقال: نعم. فأخبروه بما دعاهم إليه وأنه زعم أنه رسول الله، فقال لهم: لا ترفعوا بقوله رأسا، فإنه مجنون يهذي من أم رأسه. فقالوا: قد رأينا ذلك، حيث ذكر من أمر فارس ما ذكر. وفي رواية أخرى أن بكر بن وائل لم يشبهوه ولم يرفضوه، بل أرجوه إلى مجيء شيخهم حارثة، فلما أقبل قال لهم: إن بيننا وبين فارس حربا، فإذا فرغنا عما بيننا وبينهم عدنا إليك فننظر فيما تقول. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في كل موسم وهو يقول: لا أكره أحدا على شيء، من رضي الذي أدعوه إليه فذلك، ومن أبى لم أكره، إنما أريد منعي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي. فلم يقبله أحد من تلك القبائل، بل كان أكثرهم يقول: قوم الرجل أعلم به، أترون رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه. الفصل 31: عثور رسول الله على منعته وأنصار دعوته. في الكون أسرار غامضة فوق متناول الأفهام، فقد يكد العقل الواعي الجبار في طلب أمر من الأمور ويعد له عدته فلا يصيبه منه إلا الإخفاق، وقد يدركه التوفيق من ناحية لم يفكر فيها ولم تخطر له ببال. فقد مكث صلى الله عليه وسلم 8 سنين وهو لا يفطر عن عرض نفسه على القبائل، يلتمس منها المعونة والنجدة على نشر دعوته، فكان بعضها يجيبه بالرد وبعضها يجابهه بالإيحاش وقليل منها بالمعاذير والتلومات، خاصة تلك القبائل ذات الحول والطول المعروفة بالقوة والبسالة، لما كانت ترى في دعوته من الخطر والاستهداف لعداوة العرب قاطبة وللدول المجاورة لها. وما زال رسول الله يعاودها في كل موسم وهو لا ييأس من إجابتها، حتى أذن الله تعالى بالفرج من عنده من ناحية لم تكن منتظرة ولا مرجوة، ناحية يثرب. فقد هبط مكة في 11 من البعثة فتية من بني عبد الأشهل بزعامة أبي الحيصر أنس بن رافع ومعهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. سمع بهم رسول الله فأتاهم فجلس إليهم فقال: هل لكم إلى خير مما جئتم به؟ قالوا وهم يتساءلون: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله إليكم جميعا، بعثني إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب هدى ورحمة. ثم تبسط لهم في ذكر الإسلام وتلا عليهم ما تيسر من القرآن. فقال له إياس بن معاذ وكان غلاما ناشئا: أي قوم، هذا والله خير مما جئتكم له. فما كاد يتم قوله حتى عمد أبو الحيس إلى حفنة من البطحاء فضربه بها على وجهه وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فسكت إياس على مضض من الأمر، وكان حقا على أبي الحيس أن يغلظ على رفيقيه، ووفدهم إنما قدم مكة لاستجداء النجدة من قريش لئلا يفسد عليهم سعيهم. فانصرف رسول الله عنهم وهم يكادون يزلقونه بأبصارهم عدا إياس، ومع ذلك فقد أخفقوا في وجههم هذا، فرجعوا أدراجهم ميؤوسين إلى يثرب، ولكن إياس رجع وقلبه مملوء بالإيمان. وبعد ذلك حدثت واقعة بعاث. حاشية: كانت بعاث من أيام يثرب المشهورة، والسبب في اقتتال الحيين أنه كان من تقاليدهم ألا يقتل الأصيل بالحليف، فقد قتل سويد ابن السلط الأوسي زيادا والد المجذرين، وكان حليفا للخزرج، فأرادوا أن يقتلوا سويدا فيه، فأبى عليهم الأوس لمنزلته عندهم، فقد كانوا ينعتونه بالكامل لشرفه ونسبه وشعره وجلده، وهو ابن خالة عبد المطلب. كان قدم مكة حاجا ومعتمرا، فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به، لأنه كان لا يسمع بقادم من العرب له اسم وشرف قدم مكة إلا تصدى له ودعاه إلى الله. فدعا سويدا إلى الإسلام، فقال له سويد: لعلي الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله: وما الذي معك؟ قال: حكمة لقمان. فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها عليه فقال له: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل منه، هذا قرآن أنزله الله علي هدى ونورا. ثم تلا عليه رسول الله بعضا من الآيات ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف ورجع إلى المدينة، فلم يلبث أن قتله الخزرج، فكان ذلك سبب الحرب بين الحيين. فلما قدم رسول الله المدينة أسلم الحرث بن سويد والمجذر بن زياد، فجعل الحرث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه، فلم يقدر عليه حتى كانت واقعة أحد، قدر عليه فقتله غيلة وفر إلى مكة. انتهت الحاشية. وبعد ذلك حدثت واقعة بعاث التي اقتتل فيها الحيان الأوس والخزرج، وقتل فيها إياس، وسكت ذلك القلب الذي كان يجب بحب رسول الله. ولما أراد الله رفع شأن العرب وإعلاء كلمتهم، ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخرج على عادته غير ميؤوس ويعرض نفسه على العرب، فخرج في رجب السنة كما كان يصنع، وبينما هو عند عقبة الجمرة، حاشية هي على يسار الطريق القادم من مكة انتهت الحاشية، وبينما هو عند عقبة الجمرة إذ لقي رهطا من الخزرج وكانوا 8 نفر على ما أثبته المحققون من رواة السيرة النبوية أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحرث ومعاذ أخوه أبناء عفراء ورافع بن مالك وابن سعد وقطب بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله، فسألهم من أنتم؟ قالوا نحن نفر من الخزرج. فقال أمن موالي يهود، حاشيه يعني قريظة والنضير، فقد تحالفوا معهم على التناصر والتعاضد على من سواهم وأن يأمن بعضهم بعضا، انتهت الحاشية. قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا إليه فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام، ثم تلا نصيبا من القرآن فأدركوا عليه من مخايل الصدق وأمارات النجابة والجد ما جعلهم يقتنعون بصحة ما دعاهم إليه. فقال بعضهم لبعض إنه للنبي الذي يوعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. وقد كان اليهود إذا حصل بينهم وبين أهل يثرب مكروه من العرب قالوا لهم سيبعث نبي قد أضل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتلة عاد وإرم. فلما كلم رسول الله أولئك النفر فيما دعاهم إليه أجابوا الدعوة وصدقوه وقبلوا كامل ما عرضه عليهم، لأن أذهانهم كانت مستعدة لتلقي هذه الدعوة بما وعوه من البشارات عن قرب ظهوره، حتى إذا عرفوه لم يترددوا في إيمانهم به وقالوا إنا تركنا قومنا من الأوس والخزرج ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا رجل أعز منك لدينا. وفي رواية أنهم لما آمنوا به صلى الله عليه وسلم وصدقوه قالوا له إنا نشير عليك أن تمكث على رسلك حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك وندعوهم إلى الله ورسوله لعل الله يصلح ذات بينهم ونواعدك الموسم من العام القابل. فرضي بذلك صلى الله عليه وسلم، ولم تحصل من هؤلاء النفر مبايعة، ولكن عد هذا الاجتماع بداية عهد جديد لنشوء الإسلام السياسي في بلاد العرب. عنوان اتفاق العقبة الأول. فلما كان العام القابل قدم من الأوس والخزرج 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، وقيل كانوا 11 رجلا، منهم 5 من الـ8 الذين حضروا اجتماع العقبة، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف ومعاذ ابن الحرث من بني النجار ورافع بن مالك ابن العجلان وذكوان بن عبد قيس من بني زريق وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة بن خزمة والعباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم بن عوف وعقبة بن عامر بن نابي من بني سلمة وبني حرام وقطبة بن عامر ابن حديدة من بني سواد وأبو الهيثم بن مالك بن التيهان من بني عبد الأشهل وعميمر ابن ساعدة من بني عمرو بن عوف. فاجتمع بهم صلى الله عليه وسلم عند العقبة أيضا فعاهدهم، وسميت المعاهدة مبايعة تشبيها لها بالمعاوضة المالية. وقال ابن الأثير بايعوا رسول الله على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب، وهذا نص المعاهدة على ما أثبته ابن الأثير في الكامل. عنوان معاهدة العقبة الأولى. نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. وقال لهم صلى الله عليه وسلم يحذرهم عواقب المخالفة: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم شيئا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمره إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. فبايعوه على ذلك وأن يرحل إليهم هو وأصحابه متى شاء. ولما انقلب المبايعون راجعين إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا ابن أم مكتوم ابن خال أم المؤمنين خديجة يصلي بمن أسلم منهم ويدعو من لم يسلم. ولما تكاثر المسلمون بالمدينة بعثوا إلى رسول الله معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلا من قبلك يفقهنا في الدين ويدعو الناس إلى كتاب الله. فبعث إليهم مصعبا ابن عمير، ولما قدم إليهم مصعب تخلف ابن أم مكتوم ونزل مصعب على أبي أمامة أسعد بن زرارة دون بقية رفقته، وكان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين قبل قدوم رسول الله إلى المدينة، ومصعب بن عمير يأم الأوس والخزرج. عنوان: إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. حكى محمد بن إسحاق أن سعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير إلى بستان لبني ظفر فجلس فيه يدعوان الناس إلى الإسلام، فاتصل خبرهما بسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وكانا مشركين. فقال سعد لأسيد: لا أبا لك، انطلق بنا إلى هذين الرجلين اللذين أتيا ديارنا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما، ولولا أن أسعد ابن زرارة مني حيث علمت لكفيتك ذلك. حاشية: هو ابن خالته. انتهت الحاشية. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. فقال مصعب: إن يجلس هذا كلمته. فوقف عليهما متشمتا قال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال أسيد: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن حتى ألان قلبه، فقال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتتطهر وتغسل ثيابك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام أسيد من ساعته فاغتسل وطهر ثوبه وشهد بشهادة الحق فأسلم، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لن يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، وهو سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف، فأقبل على سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فنظر إليه سعد وهو مقبل فقال لمن حوله: احلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك ليخفروا ذمامك، فإنهم عرفوا أنه ابن خالتك. فقام سعد مغضبا فأخذ الحربة من يده وقال: والله ما أراك أغنيت شيئا، ثم خرج إليهما. ولما أقبل سعد قال أسعد لمصعب: لقد جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسعد بن أسيد إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشمتا، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أيغشانا هذا في دارنا بما نكره؟ فقال له مصعب: أو تقعد تسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. فقال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه مصعب بن عمير من قواعد الإسلام وآي القرآن ما ملك قلبه، فقال: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ فقال مصعب: نغتسل ونطهر ثيابنا ونشهد شهادة الحق ونصلي. فترك سعد بن معاذ مقامه وذهب فاغتسل وطهر ثوبه فشهد شهادة الحق وصلى، ثم أقبل رافعا حربته صامدا إلى نادي قومه، وكان معهم أسيد بن حضير. فلما رآه القوم مقبلا قالوا: نحلف لقد عاد سعد بغير ما ذهب به. ولما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة وأبركنا أمرا.
من فضلك تابع بقية المادة.